السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ونكت القرآن للحافظ القصاب رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ذكر معنى النجاسة. قوله تعالى: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، دليل على أنه ليس كل ما جاور نجاسة نجس، حتى يدل على نجاسته دليل آخر يسلم لها. وفي ذلك
الحقيقة القصاب عنده دقة إخوان في معاني دقيقة، سبحان الله عجيب. يعني أعجبني قديما في التعليق على حديث البخاري إن لم يكن في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تخبر عائشة أنه كان يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض، فأخذ من ذلك فائدة جواز ذكر الله قرب الأماكن النجسة. كان يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض، ففيه جواز ذكر الله قرب الأماكن النجسة. ودي مسألة سبحان الله كان يحتاج إليها، مثلا يحتاج إليها الناس في الحرم. مثلا كان الواحد مثلا في الاعتكاف وكذا ممكن يقف على الحمام ساعة، على دورة المياه ساعة لغاية ما يجي دوره. المكان ده ممكن تقرأ وردك حتى لا يضيع هذا الوقت منك، تسبح تذكر الله عز وجل. بعض الناس يستعظم هذا، يعني أنت في دورة المياه هتذكر الله في دورة المياه، فيعطي الممرات حكم الخلاء الخاص. ففيها جواز ذكر الله قرب الأماكن النجسة. هنا ماذا يقول القصاب في قول الله عز وجل: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين؟ يقول دليل على أنه ليس كل ما جاور نجاسة نجس، سبحان الله. حتى يدل على نجاسة دليل آخر. الآن اللبن، شوف، من بين فرث ودم لبنا خالصا جاوره ولم يحكم له بالنجاسة، بل خالصا لبنا خالصا طاهرا مطهرا مع مجاورته. فليس كل ما جاور نجاسة يكون نجسا، حتى يدل الدليل عليه على ذلك. ولهذا فرق بين النجاسة بالمجاورة وبالمخالطة والممزجة، فرق بين هذا وذاك. نعم. قرب الفرس هذا ايه؟ نجس. من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. المأكول اللحمة خاصة، المأكول لحمة روثه طاهر، ولكن الدماء التي تسيل، وكون الفرث طاهر في مأكول لحم ليست إجماعية، مسألة خلافية، يعني ليست هي مسألة إجماعية، كذلك الدم فيها الخلاف. نعم.
قال: وفي ذلك أكبر بيان على أن الماء القليل الذي لم تغيره النجاسة لا يجوز أن نحكم بنجاسته، وأصله طاهر لمجاورة النجاسة وتيقن كينونتها فيه حتى ينجسه عبادة برأسها.
حتى تفسير ما بين فرث ودم. يقول: وفي ذلك أكبر بيان على أن الماء القليل الذي لم تغير نجاسته لا يجوز أن نحكم
بنجاسته، وأصله طاهر لمجاورة النجاسة وتيقن كينونتها فيه حتى ينجسه عبادة برأسها.
وتيقن كينونتها فيه حتى ينجسه عبادة برأسها. نعم.
وكذلك سائر ما جاور النجاسة من غير الماء، كما أن اللبن لما خلقه الله طاهرا لم يضره مجاورة الدم له، وكان طاهرا على أصله، وكما خلق المني طاهرا فلم يضر كينونته.
يقول في الحاشية: قال ابن قتيبة: لأن اللبن كان طعاما فخلص من ذلك الطعام دم، وبقي منه فرث في الكرش، وخلص من الدم لبن. وقال ابن جرير: يقول خلص من مخالطة الدم والفرث فلم يختلط به. نعم.
قال: وكما خلق المني طاهرا فلم يضره كينونته في الصلب وخروجه من الإحليل مخرج البول وكل ذلك أماكن نجسة.
نعم.
وكما كان فم الهر طاهرا لم يضره مجاورة النجاسة له بأكل الفأر وغيرها، وكان سؤر مائه طاهرا، فكل هذه الأشياء يدل على مجاورة النجاسة للأشياء الطاهرة، لا يجوز أن يجعل علما لتنجيسها دون مراعاة التعبد فيها.
نعم، لكون أنها مجاورة تحكم مباشرة بالنجاسة، لا، حتى يأتي دليل على ذلك، فإن لم يأتي دليل فالأصل الطهار. نعم.
وليس هذا من
ولهذا لو أنك على ماء طاهر جاورته نجاسة وهذه النجاسة جاء منها رائحة، هذه الرائحة ليست رائحة الماء الطاهر الذي تتطهر منه، وإنما هي رائحة النجاسة التي جاورت، هل هنا يعتبر أن الماء هنا تغير رائحته؟ نقول لا، الماء نفسه لم تتغير رائحته، إنما الرائحة من المجاورة وليس من الممزجة حتى صار الماء نجسا بها. يبقى هذه تختلف في حكمها. نعم. نعم، ممكن هذا يكون أوضح في الاستدلال، وهو اللبن في ضرع الميتة، لأن الميتة نجسة، ومع ذلك اللبن لا يتغير حكمه ويكون كذا، هذا أوضح. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله من بين فرث ودم لبنا خالصا، أي يتخلص الدم بياضه وطعم. نعم، خلص اللبن خطأ هنا يعني. قال: أي يتخلص اللبن بياضه وطعمه وحلاوته من بين فرث ودم في باطن الحيوان، فيسري كل إلى موطنه، إذا نضج الغذاء في معدته تصرف منه دم إلى العروق ولبن إلى الضرع وبول إلى المثانة وروث إلى المخرج، وكل منها لا يشوب الآخر.
تخلص من الطعام كم يا إخواني؟ ذكر أربعة أشياء. دم
إلى العروق.
إلى العروق. ولبن. الطعام نفسه. شوف يأخذ. أتحول منه إيه؟ تحول هذا بقدرة الله. ولا أنت معك جهاز كان خرب من زمان. لو هو حتى تقول ألماني روسي، كان خرب. إنما أنت 70 سنة ولا 80 سنة ولا 90 سنة لا تسأل عن هذه الأجهزة. إنما هذه بقدرة الله سبحانه وتعالى. لأن الله الذي خلقه هو الله. يبقى واحد من هذا الطعام صار الدم في العروق. يلا هذا يوزع على العروق. ثم اثنين.
ولبن إلى الضرع.
لبن إلى الضرع. ليه اللبن ما تدخلش في العروق والدم يخرج إلى الضرع؟ من الذي سيره هذا؟ الله أكبر. اثنين. ثلاثة.
وبول إلى المثانة.
وبول إلى المثانة، هذا المخرج الثالث.
وروث إلى المخرج.
وروث إلى المخرج. طيب المني هو مش مستخلص أيضا يعني الطعام وكذا بالنسبة للمني؟ حد عنده فكرة؟ لا. أساسه طبخيه خلاص
هذا مذكور لعله لم يذكر يعني، لان هذا ليس مستقرا، هذه الاشياء دائمه.
لا، هي ايضا مطبوخه في محلها وتخرج من محلها ايضا، يعني كل هذه انظر الى الخارج المتكون من الطعام يخرج هذا دم الى العروق. ولهذا المراه الحامل، هذه المراه ما تحيض، قالوا يتحول دمها الى لبن. طيب يتحول دمها إلى غذاء للطفل، فإذا نزل الطفل تحول إلى لبن، يرضع منه الطفل كذلك تحول إلى لبن. ولذا نجد كثيرا من النساء اللواتي يرضعن لا يحضن أيضا، لكن دي طبعا ليست قاعدة مضطردة بخلاف الحامل، فإذا النبي فرق بين الحامل والحائض. نعم، هذه بقدرة الله، لبن في محل، دم في محل، بول في محل، روث وعذرة في محل، سبحان الله. هذا بالنسبة لما يستخلص من الطعام. في أشياء أخرى تسمى بالفضلات، فضلات أخرى. الأذن يخرج منها فضلات خاصة، فضلات الأذن غير فضلات العين، فضلات العين غير فضلات الأنف، غير فضلات الفم، غير فضلات الجلد. كل شيء له فضلاته الخاصة به. هذا عرق، هذا فضلات أذن، هذه فضلات أنف، هذه فضلات. سبحان الله، كل هذا بقدرته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. نعم.
قال: وكل منها لا يشوب الآخر ولا يمازجه بعد انفصاله عنه ولا يتغير به.
نعم.
قال القصاب رحمه الله: فكل هذه الأشياء يدل على مجاورة النجاسة للأشياء الطاهرة، لا يجوز أن يجعل علما لتنجيسها دون مراعاة التعبد فيها، وليس هذا منا غير.
يعني ايه معنى مراعاة التعبد فيها؟ يعني النص، هل النص ورد تحريم ولا لا؟ ارجع الى النص. نعم.
وليس هذا منا بقياس غير المذكورات على المذكورات، ولكنه تنبيه المعتبرين بمجاورة النجاسة للأشياء الطاهرة على تنجيس ما جاورها على أن لا يعتبروا بها، ويراعوا العبادات في تنجيسها للإرادة. فإن قال قائل: أفيجعل ضم الفرث إلى الدم في الذكر دليلا على نجاسته؟ قيل: لا يجوز ذلك، لأن الدم وقفنا على نجاسته في موضع آخر، ولم نقل.
نعم.
ولم نقف على نجاسة الفرث، بل لنا أدلة على طهارته، وقد يقرن الشيء
كحديث كحديث العرانيين لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأبوال الإبل، فهذا دليل على طهارة أبوالها، ويلحق الروث بها في المعنى، فإن المنفصل عنها والخارج منها ليس بالنجس، ولو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطهارة. قال في الحاشية: قال: وكذلك أثر ابن مسعود لما وضع سل الجزور على ظهره. قال ابن حجر فتح الباري: واستدل به على طهارة فرث ما يؤكل لحمه. قال السندي في حاشيته على سنن النسائي: واستدل بالحديث المصنف على طهارة فرث ما يؤكل لحمه، ورد بأن الدم نجس وكان معه دم كما في رواية. وممن يرى التحريم ابن حزم، حيث استدل بأدلة منها أن هناك رواية أخرى حديث تقول: إن المشركين رموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الجزور، وهؤلاء أوثق وأحفظ من علي بن صالح، وروايتهم زائدة على روايته. رواية علي بن صالح عند النسائي في سننه: وفيها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، وملأ من قريش جلوس، وقد نحروا جزورا، فقال بعضهم: أيكم يأخذ هذا الفرث بدمه؟ الثاني أن القاطع أن هذا الخبر كان بمكة قبل ورود الحكم تحريمي النجوي والدم، فصار منسوخا بلا شك. وطبعا القول بالطهارة هذا أسلم، ولو كان نسخ لا ظهر نسخه، وليس هناك دليل على النسخ، والأصل عدمه. نعم.
قال: وقد يقرن الشيء بالذكر إلى ما لا يشاكله في الجنس ولا يوجب الجمع بين حكميهما.
صح.
والأدلة
بيسمى العلماء الاقتران. إذا اقترنت أشياء، هل من اللازم إذا اقترنت في الذكر أن تقترن في الحكم؟ هل باللازم إذا اقترنت في الذكر أن تقترن في الحكم؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس مع عمل الشيطان فاجتنبوه. هل هنا يلزم الاشتراك في الحكم بالنجاسة المعنوية مثل ما نقول في الأزلام والأنصاب وكذا، أو النجاسة الحسية عند من يقول بنجاسة الخمر حسية، وهم طبعا الجماهير أهل العلم، هل يلزم هذا؟ دلالة الاقتران الأصل فيها الاشتراك في الحكم، هذا الأصل، إلا إذا ورد دليل يخص بعضها بحكم يغاير هذا الحكم المذكور، وإلا الأصل فيها أنها تشترك في الحكم. الأصل فيها أن أشترك في الحكم إلا إذا ورد الدليل. ولهذا لو كان دليل الأحناف في عدم أكل لحوم الخيل بقوله تعالى: والخيل والبغال والحميرة تركبوها وزينة، استدلوا بهذا على تحريم أكل لحم الخيل لدلالة الاقتران، فإن الله قد قرن الخيل بالبغال بالحمير وكذا، وكلها محرمة الأكل. قوي، استدلال قوي، لو لم يرد الدليل الخاص بإباحة أكل لحم الخيل، لو لم يرد هذا لكانت دلالة الاقتران دالة على هذا، لأن هذا هو الظاهر، إلا أن يرد دليل يخرجنا عن هذا الظاهر. وقد ورد الدليل كما في حديث أسماء في الصحيح: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. نعم.
والأدلة على طهارة الفرث مذكورة في كتاب الطهارة الذي ألفناه في شرح النصوص.
نعم.
قال: ذكر الخمر. قال تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا.
لكن انتبهوا أخوان، فإذا استفدنا من مناقشة أخونا عبد القادر، حينما نأتي نستدل في رد شيء استدل بالمتفق عليه، لا تستدل مختلف فيه. فلو أنا مثلا قلت الدم هذا ليس نجسا، والفرث ليس نجسا وكذا، وبالتالي لا يستقيم الاستدلال، هنا أنت تستدل بمتنازع فيه، وبالتالي يكون هذا حجة لك لكن ليس عند غيرك. ولهذا يكون الاستدلال بكونها ميتة أظهر، لو ماتت واللبن في ضرعها وانفصل اللبن، هنا انفصل عن ميتة باتفاق، الميتة هذا باتفاق، فيكون هذا أظهر. وكذلك رد الاستدلال بهذا على عدم نجاسة الدم من الآية هذا متنازع فيه، لأن الدم هنا قد يقال ليس من الدم المسفوح، وقد يقال الشيء في الباطن له حكم يختلف عن الظاهر. لا شك، دعك من مأكول اللحم، أنت كإنسان ما حكم العضرة وما يكون في أمعائك من طعام؟ إذا خرجت نجسة، طب هي الآن هل يستدل واحد بجواز حمل النجاس والصلاة بالنجاسة المحمولة بكونك أصلا تحمل نجاسة في بطنك؟ لا، لأن وهي في الباطن لها حكم، وهي إذا خرجت لها. ومن هنا كان الجواب عن المسألة المعاصرة الآن، اللي هي مسألة أخذ جزء من كبد الخنزير وزرع في الإنسان، تنازع في ذلك المعاصرون. المعاصرون تنازعوا ليه؟ الآن أنت هذا الجزء لا شك في نجاسته لأن الخنزير نجس، فهل تأخذ هذا النجس وتضع في الإنسان؟ فمنهم من منع بناء على أن الخنزير نجس، ومنهم من جوز بناء على ماذا؟ النظر، أنت تضع في خفي باطن ولا في ظاهر؟ أنت تضع في باطن، يقولون يختلف الحكم. ماذا عسى أن يكون يعني؟ كالعذرة مثلا نجسة، ماذا عسى أن يكون؟ بخلاف ما لو كان الأمر ظاهرا. وكذلك من علله في الجواز بالحاجة، فمنع لغير حاجة وجوزه ماذا؟ للحاجة. نعم نعم. أي طبخ المني في الخصيتين في مفتاح دار السعادة. نعم ماشي.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم لما كان ماء الرجل ينحدر من أجزاء الجسد رقيقا ضعيفا لا يخلق منه الولد، جعل له الأنثيان وعاء يطبخ فيهما.
نعم.
ويحكم إنضاجه ليشتد وينعقد ويصير قابلا لأن يكون مبدأ للتخليق، ولم تحتج المرأة إلى ذلك لأن رقة مائها ولطافته إذا مازج غلظ ماء الرجل.
إلى؟ لأن رقة مائها؟
لأن رقة مائها ولطافته إذا مازج غلظ ماء الرجل وشدته قوي به واستحكم إلى آخره.
نعم. يبقى من الأجزاء ثم يطبخ في الخصيتين حتى يتحول من ماء رقيق هذا إلى ماذا؟ إلى لزج وإذا قوي بحيث يحمل هذه الصفات ويكون قويا في التأثير. ولهذا سبحان الله قد تجد السن له في ذلك أشياء، في حتى في صفة المني تجد الشاب مني له صفة معينة من اللزوجة والقوة وكذا غير الشيخ الكبير غير كذا، ولهذا تكون كما يقال فرص الإنجاب لدى الشاب غير فرص الإنجاب لدى الكبير. كذلك أيضا المرأة ماؤها رقيق لأنه يستفيد قوة من ماذا؟ من مزاجته لماء الرجل، فهذا مصنع يخرج منه المني وهو الخصيتين، فسبحان من خلق فسوى وقدر فهدى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فسل المعطل الجاحد من الذي خلق ذا؟ الطبيعة، الصدفة، كما يقول الفلاسفة الله عز وجل يسمونه العلة الفاعلة ولا يسمونه الخالق. العلة الفاعلة يعني احنا بنسمع المصطلح هذا كثيرا جدا، العلة الفاعلة، العلة الفاعلة، وبننقل العلة الفاعلة. يعني ايه علة فاعلة؟ يعني تأثير العلة في المعلول ليس بتأثير إرادة. فهم يقولون العلة الراجعة إلى الطبع، العلة الراجعة إلى كونها تؤثر في المعلولات هكذا، لكن دون إرادة، دون إرادة. ولهذا يسمونه أيضا الموجب لذاته، موجب لذاته ليس بإرادة، فينفون خالقا في الحقيقة وإن كانت الصورة صورة خلق صدر عن الله، لكن صدور الخلق عن الله كصدور الإشراق عن الشمس والإحراق عن النار. هل للشمس إرادة في الإشراق؟ لا، ما لها إرادة. فيقول بتمام الإشراق بيخرج من الشمس، كذلك الخلق بيخرج من الله كعلة فاعلة دون إرادة ودون كذا. يعني يعود إلى تعطيل الخالق، هذا كلام الفلاسفة، يعود إلى تعطيل الخالق، ومحصل العلة الفاعلة نفي الإرادة والمشيئة عن الله سبحانه وتعالى، إنما صدر هذا الكون كما يصدر الإشراق عن النار وكما عن الشمس وكما يصدر الإحراق على إيه؟ عن النار. فأنت تقول النار أحرقت كل شيء، لكن النار ليس لها إرادة تحرق أو لا تحرق. تقول الشمس أشرقت، لكن ليس الشمس لها إرادة. كذلك أيضا الله ليس له إرادة. فسل المعطل الجاحد من الذي سبحان الله وزع هذا. حتى في الابتداء كيف يخرج من الطعام دم ولبن ومني كيف؟ الطعام سبحان الله، هل الطعام كده خلي أي مصنع في العالم يخرج لك من طعام، من هذا الطعام يخرج لك منه دما أو يخرج لك منه لبنا؟ ها، فين المصنع اللي يفعل هذا؟ لكن كيف تحول هذا؟ تحول هذا بقدرة الذي خلقك أصلا وخلق لك الطعام. ولهذا فأنت مع كل خلق تستشعر الإفلاس. أنت لا تستشعر الإفلاس في الهضم قبل التقطيع، ولا سبحان الله وأسنان بأضراس بقواطع محكمة. يعني لو كانت كل الأسنان أضراس لكانت كل الأضراس أسنان، إنما دي قواطع، دي تأخذ بها ودي تقطع بها ودي تعض بها، تطحن، اسمها طواحن، دي طواحن تطحن. الطواحن دي ما تنفعش على الأسنان، ولهذا شوف الرجل الكبير بيعاني، الرجل الكبير بيجيبها من هنا يحطها هنا، محتار، الله المستعان. لكن انت دراسة ما شاء الله، دراسة، اللي بيلقمه اللي بيحطه اللي بيعمل ما شاء الله، متكاملة ما شاء الله تبارك الله عليه. استشعرت النعمة، استشعرت إفلاسك، تأكل وتكفر، وتهضم وتكفر، وتخرج وتكفر. ولو وقفت عند هذه الطعمة لآمنت، لكنك لم تقف عندها لأنك كالأنعام، لكم لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. فبخلق الله تكفر بالله، كفرت بلسان، أنا ربكم الأعلى، من الذي أنطقك؟ وتظلم وتقتل بيد خلقها الله، وتمشي الحرام برجل خلقها الله، وتثني بفرج وشهوة خلقها الله، وتفتن الناس بجمال خلقه الله. سبحان الله، سبحان الله، ما أجحد هذا الإنسان، قتل الإنسان ما أكفره. سبحان الله، لو تدبر الإنسان في خلقه لكان من الموحدين من المؤمنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولذا شوف الغرب الذي كالأنعام بل هم أضل. شوف تفننوا في كل شيء واخترعونا كل شيء إلا أن يتدبروا في هذا الخلق المشاهد المعروف هذا وفي أنفسهم، ولم يهتدوا بذلك إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم
شيخنا الله يكرمك شيخنا، خروج اللبن من بين فرث ودم وهذه التنقية الربانية، ألا يختلف الحكم مع الجلالة؟ يكون اللحم غير طيب ويكون اللبن طيب، لأن الله عزيز ينقي اللبن مع أكل مع أكلها.
طب وفي أحد قال إن اللبن بيلحق بالحكم؟
يظل طاهرة.
نعم
شيخنا مجموعة أسئلة.
نعم
يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم شيخنا، ما معنى قول العلماء لا قياس في العبادات؟ وهل هذا الكلام على إطلاقه؟ وقد استدل العلماء في كثير من المسائل في العبادات بالقياس.
أي نعم، على هذا الإطلاق غير صحيح، ما في قياس في العبادات غير صحيح. ورد في العبادات أقيسة، ورد في العبادات أقيسة، لكن المراد إن ما في قياس في العبادة. العبادة المنصوص عليها لا تقيس عليها بالدليل العام، يعني ما تأتي أنت تقول من صام يوما واحدا فتقيس مثلا صوم العيد على صوم رمضان، يعني ده منصوص على تحريمه، فهنا القياس في مخالفة النص وليس في مورد النص. يبقى ما تقيس بناء على صلاة بالأدلة العامة، لا تقيس عليها صلاة الرغائب صلاة كذا، هذا معنى لا قياس في العبادة. إنما العبادة التي ورد الدليل بها وأمكن القياس عليها لدخولها في المعنى وهي متعبد بها، هذا لا بأس. الحج عن الغير، هل نحج؟ قال النبي أرأيت لو على أن أمك على أمك أو على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله حقا يقضى، وهذا كان في الحج قيس على الدين. فعموم القول بأن ما في قياس في العبادة غير دقيق، إنما يفصل في هذا. نعم نعم نعم.
يقول امرأة بعد أن طهرت من الحيض وظهر لها العلامة القصة البيضاء فتوضأت وصلت ثم جامعها زوجها فخرج بعض الدم البسيط بعد الجماع، فما حكم هذا الدم وهل عليهما إثم في ذلك؟
تقول بعد إيه الأول؟
يقول امرأة بعد أن طهرت من الحيض وظهرت لها العلامة القصة البيضاء فتوضأت لعلها اغتسلت يعني وصلت ثم جامعها زوجها فخرج بعض الدم البسيط بعد الجماع، فما حكم هذا الدم؟
هذا الغالب إن المرأة دي تعجلت الغالب، لكن لو افترضنا احنا لنا الحكم الظاهر، لو افترضنا ان هذه المرأة رأت علامة الطهر وتيقنت من ذلك ثم انها اغتسلت ثم جمعها زوجها، فيكون هذا الدم لا عبرة به، الدم يخرج بعض اثار الدم او شيء، هذا لا عبرة به ولا يعول عليه، لانه دم بعد الطهر واثر معطية، كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيء. طب ولو دم هيأخذ حكم الدم ما لم يكن سائلا، إنما هذا نقطة إنما شيء، هذا لا حكم له. نعم
شيخنا،
لكن الغالب أنها قد تعجلت الغالب. نعم
كأنه يقول يعني ما مدى صحة هذه العبارة؟ ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن ادعى أنه لا يقصد. ومن أظهر لنا سوءا،
ما هو نفس معنى أثر عمر،
لم نأمنه ولم نصدقه وإن ادعى أنه لا يقصد.
صح، ما هو نفس أثر عمر، يعني دع قصدك لك، أنت تمشي مع أهل البدع وتقول أنا والله معكم قلبا وقلبا وأنا مع احنا مع السنة قلبا وقلبا، اترك أهل البدع، اترك أهل البدع. يبقى هنا لو أظهر سوءا ومن السوء مجالس أهل البدع لا يقبل، ما يقول أنا قصدي، من حسن قصده حسن عمله. لو أنت تدعي حسن القصد أحسن العمل، إذا ما أحسنت العمل فلا نقبل منك ما تقول من حسن القصد. لكن ممكن حسن القصد يكون في ماذا؟ في رجل جاهل بأن هذا مبتدع يمشي معهم ويعينهم، الإخوان بيوزعوا أرز وكذا وما أدري في حياتي ما سمع عن الإخوان شيئا، إخوان المفسدين، ها هيجي يشيل معاهم وحطط معاهم ويقول لابنه يا ابني طلع العربية معاهم تحطط معهم بيوزعوا سكر وزيت وبيوزعوا هذه الأشياء، فهو معهم. إيه الإشكالية؟ ما في مشكلة، لأنه ما يدري عنهم. فممكن يكون فعلا إنسان حسن القصد وعمله هذا مع أهل بدعة بس ما يدري عنهم، أو عمله في مخالفة. ولهذا لما أشكل كلام شيخ الإسلام في المحتفل بالمولد، لما قال هذا إذا كانت له نية حسنة وكذا قد يكون، فقال يؤجر من هذا الوجه، وإن كان لا يؤجر على العمل. العمل بدعة والبدعة لا يؤجر على الإنسان، لكن هذا ما يدري أنها بدعة، إنما حمله على هذا ماذا؟ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا، زي ما احنا كنا كلنا بنأكل في مولد النبي زمان، صح؟ انت ياما اكلت، انت امك ذبحت البطة وكذا، ده نهاردة مولد النبي ونحب النبي، واحنا ما سمعناش في حياتنا ان هذا حرام اصلا. يبقى انت اصلا انت بتعبد الله بهذا، تعبد، وقد تجد من الصفاء، وقد تجد من يعني الخشوع، وقد تجد من هذا كما لو كان الامر مشروعا تماما. محبة الانسان للنبي في هذا، المحبة ذاتها خلاص، محبتك وإرادة التقرب إلى الله بهذا الأمر، ما يتعلق بجزء النية أنت مأجور عليه، لأن هذه طاعة، ألا وهي ما يتعلق بجزء النية، إنما ما يتعلق بجزء العمل بدعة. كل هذا إلى متى؟ إلى العلم بالحكم. بعد العلم بالحكم متى تقول أنا قصدي في المولد أن أظهر فضل النبي وأن أبين للناس فضل النبي وده قصدي؟ لا أنت مأجور في نية ولا أنت مأجور في عمل، إنما كنت مأجورا بموجب نية لا معارض لها عندك، وفي نفس الوقت لا يؤجر الإنسان على عمل محدث ولو أنه كان ماذا؟ ولو أنه كان لا يقصد الإحداث، لأن هذا عمل حبط، ما له وجه، ليس طاعة حتى تؤجر عليها. نعم.
يقول
نعم في صحيح صححه الألباني، يبقى نفس الحكم. نعم نعم. ماذا؟ عدم التحريم. الشافعية قال ها قال
قال الجلالة ذات اللبن مما يؤكل لحمه كالإبل أو البقر أو الغنم التي يكون أغلب أكلها النجاسة كره شرب لبنها الحنفية، والحنابلة هو الأصح عند الشافعية، كما قال النووي إذا ظهر نتن ما تأكله في ريحها وعرقها، ومقابل الأصح عند الشافعية أن شرب لبنها حرام. والأصل في ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، ولأن لحمها إذا تغير يتغير لبنها، وعند المالكية لبن الجلالة طاهر ولا يكره شربه كما رخص الحسن في لحومها وألبانها، ولأن الحيوانات لا تنجس بأكل النجاسات بدليل أن شارب الخمر.
نعم، على كل حلوة من جهة النظر فإن الألبان تختلف عن اللحوم، لكن مع الأثر يبطل النظر لو صح الأثر، لو صح الأثر يبطل النظر مع الأثر، وإلا فمقتضى اللبن وطهارته وأنه لا يأخذ حكم ما جوره من نجاسة فإنه يكون طاهرا، لكن إذا جاء الأثر وصح، إذا صح هذا الأثر يبطل هذا النظر. نعم. ها من ضعفه؟ لكن في أقصد أحد ضعفه؟ شوف. نعم 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 نعم.
يقول شيخنا نأتي في القطار فيؤذن الفجر، فهل نصلي الفجر على عدم التمكن من بعض أركان الصلاة كالقيام أحيانا والسجود والركوع على الأرض أحيانا، ولو انتظرنا لخرج الوقت؟
تمام، طالما إذا كان سيصل قبل خروج الوقت لا يجوز له أن يصلي الفريضة على الراحل، حديث ابن عمر في الصحيح، وكان لا يفعل وكان لا يصلي الفريضة. أما إذا كان لا يصل إلا بعد خروج الوقت فإنه يصلي على حسب مستطاعه. فإذا قدر على القيام فلم يقم بطلت صلاته، إذا قدر على الركوع والسجود فلم يفعل بطلت صلاته، فإذا لم يقدر على هذا وأومى صحت صلاته. ودليل ذلك أيضا ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هو وأصحابه على رواحلهم لما حصل مطر شديد حال بينهم وبين الصلاة على الأرض. طيب اقرأ. نعم.
قال: ذكر الخمر. قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. الهاء في منه راجعة والله أعلم على لفظ من أو على العصير أو الجنس لا على الثمرات والنخيل والأعناب. وفيه دليل على أن الخمر لا يحل ثمنها ولا تعد في عداد الأملاك لإفراد ذكرها بالسكر وسائرها بالرزق الحسن.
يعني يقول في: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. الهاء في منه تتخذون منه، يقول راجع والله أعلم على لفظ من أو على العصير أو الجنس لا على الثمرات والنخيل والأعناب، فهي في حد ذاتها مباحة، لكن ما اتخذ من ماذا؟ منها، مما صار خمرا. تتخذون منه أي من العصير أو الجنس وليس ذات الثمرات. قال: سكرا ورزقا حسنا. وفيه دليل على أن الخمر لا يحل ثمنها ولا تعد في عداد الأملاك لإفراد ذكرها بالسكر وسائرها بالرزق الحسن. طبعا هذا على قول، قل في الحاشية ذكر ابن جرير قولين في تفسيره في تفسير الآية، أحدهما أن السكر المراد في الآية الخمر، فيكون مباحا ثم حرم بعد ذلك بقية الميت، يعني لا إشكال. تأخذون سكرا سكرا ورزقا حسنا، يكون هذا في معارض يعني الإباحة لا إشكال، وقد كان هذا قبل التحريم، لأن الله أباح ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا يوم أن كان مباح. طيب، والثاني السكر هو النبيذ، هو ما اختاره ابن جرير وقال على هذا القول لا نسخة، وهو كل ما حل شربه مما يتخذ من ثمر النخل والكرم، طبعا ما لم يصر خمر. يبقى النبيذ المباح وليس النبيذ الذي وصل لحد الإسكار. يبقى ابن جرير ذكر قولين، قول أننا نحمله نتخذه منه سكرا على الخمر، سكرا على الخمر، يبقى هذا ماذا؟ يحمل أنه كان قبل التحريم. طيب، والقول الثاني يكون على النبيذ، أي تأخذون من هذا ما تنبذون فتشربونه، وهذا مباح ما لم يشتد، فيكون لا نسخ في الآية. طيب، نعم.
قال: فما لم يكن رزقا لم يجز أن يكون ملكا، ولو كان أيضا رزقا لكان خبيثا لتسميته سائرها بالحسن، والخبيث لا ثمن له. وفي ترك تعليمه
خلقه
كيفية اتخاذ الرزق الحسن وإخباره عن اتخاذهم معدودا في ذكر النعيم دليل على أن اتخاذه كيف أحبوه مباح لهم، وإذا كان ذلك كذلك فإفساد العصير المتروك للخل بالخل قبل النشيش ليأمن النشيش غير مفروض، إذ النية في
اتخاذ يقول في الخشيش في الحاشية إذا أخضر في الغليان، يعني إذا اشتد وصار مسكرا. نعم.
إذ النية في اتخاذ الرزق الحسن للسكر القبيح، فليس في حدوث النشيش والمرارة عليه قبل الحموضة معنى يحرمه. قال الله تبارك وتعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. فتارك العصير بنية الخل المنتظر إدراكه مصلح لا مفسد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفيروز الديلمي به حين نهاه عن شرب الخمر وسأله: كيف نصنع بأعنابنا؟ قال: زببوها. قال: فما نصنع بالزبيب؟
يعني اتركوها حتى تصبح زبيبا. نعم.
قال انبذوه على غذائكم واشربوه على عشائكم وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القرب فإنه إن تأخر عن عصره صار خلا. ولم ينهه عن أكل ذلك الخل الحادث من عصير لم يفسد بالخل
لم
قبل
يفسد بالخل
لم
يفسد بالخل
لم يفسد بالخل قبل استحالته إلى الخل. فهذا بين لمن تدبر غير أني أحب على بيانه لمن قدر على الخل أن يفسد به عصيره قبل النشيش ليسلم من الاختلاف فإن تركه لم أحرجه وكان مباحا.
النبيذ ما لم يشتد هذا مباح، وقد جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له وكذا وكان يشربه قبل الاشتداد. وأيضا جاء أن النبي نهى عن النبيذ في أواني معينة ثم رخص، كان قد نهى عن المزفة والمقير والحنتم والدباء كما في حديث وفد عبد القيس في الصحيحين، ثم بعد ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم فحمل العلماء على الإذن في النبيذ في هذه الأواني ما لم يشتد، فدل هذا على أن النبيذ في نفسه مرخص فيه، لكن إذا اشتد لم يحل. طيب نأتي إلى الخمر لو استحالت الخمر خلا بنفسها فهي حلال، الخل حلال. أما لو استحالت بمعالجة على حتى أصبحت خلا فهذه محرمة ولا تجوز، كما جاء الحديث أيضا عند مسلم. نعم.
قال ذكر النحل.
طيب يكفي. نعم يكفي هذا. نعم والله ما أميل إليه أنه يجوز عند الحاجة.
شيخنا يقول هل يجوز حمل الطفل الذي يلبس الحفاظة المليئة بالنجاسة؟
إن علمت فيه نجاسة فلا يجوز، لا يجوز حمل النجاسة في الصلاة إن علمت، لكن لو أنك أم غيرت لابنها ثم حملته وتتيقن النظافة وصلت وبعد الصلاة اكتشفت أنه قد أحدث فهذا لا شيء عليه، لأن حمل النجاسة كمباشرة كاللباس تماما، كما لو لبست ثيابا تحمل أيضا حكمه حكما حملت النجاسة. نعم. ما معنى يعني لو احتجنا إليه إلى الخنزير لا بأس، لأنه ما في منع يمنع منه، وقلنا بالحاجة خروجا من الخلاف في هذا، وكذلك أيضا لتنازع الأدلة في هذا الباب. نعم. من ومن هذا المنطلق عند جميع العلماء حتى الذين أجازوه، هو المشكلة مش في أنه هو بعضه حلال وبعضه حرام، الخنزير كله نجس وهذا حرام، لكن الكلام هل يصح أن أنقل جزء منه في الإنسان وليس بظاهر فيكون حكم النجاسة الداخلية؟ نعم. طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله.